بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم، لقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى.
يا أبا عبد الله الأولى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن البخاري رحمه الله ما من كتاب من كتب صحيحه إلا وله فيه مقصد، وهذا ما تعودناه من أئمة أهل السنة الذين يصنفون في الحديث وغيره، فإنهم يضمنون مصنفاتهم أمرين: لا يسع طالب علم جهلهما. الأمر الأول: تقرير الحق الذي يعتقده أهل السنة ويؤمنون به ويدينون لله به. والثاني: الرد على أهل البدع الذين يخالفون الوحيين ويعمدون إلى الرأي المجرد وما تهواه عقولهم وما تشتهيه نفوسهم، زعما أن ما يسلكونه هو دين يدينون لله به. وهذه المقدمة التي قدمها البخاري رحمه الله في أول باب من أبواب الإيمان، وقد سمعتم الترجمة تتضمن أمورا عدة. الأمر الأول الإشارة إلى ما قرره أئمة السنة من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهو المعنى الشرعي للإيمان، وذلكم المعنى هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأمر الثاني وهو ما يعنيه كتاب الإيمان عامة. أبعد عننا هذا الجوال، أبعد شوش علينا. أقول ما يتضمنه كتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان كما سيتبين لكم من خلال التراجم وما تضمنته من أحاديث وآيات أو آيات وأحاديث، يتضمن شيئين، أحدهما ما قدمناه من تقرير عقيدة أهل السنة في الإيمان بالله عز وجل، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثاني الرد على المرجئة، والمرجئة هم مؤخرة العمل عن الإيمان. هذا قدر مشترك بين غلاتهم ومرجئة الفقهاء، فإن غلاة المرجئة من الجهمية ومن لف لفهم حد الإيمان عندهم هو التصديق، فمن اعتقد بقلبه فإنه لا يضره بعد ذلك ذنب، حتى لو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج، ما دام معتقدا فيكفيه ذلك عندهم. وأما مرجئة الفقهاء فإن الإيمان عندهم هو القول والاعتقاد، والعمل عندهم هو شرط كمال. وأهل السنة عرفنا منهم بالاستقراء أنه لا إيمان إلا بعمل، كما سيأتي في تراجم هذا الكتاب. هذا أولا. وثانيا، فإن الأعمال التي يقتضيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أحدها ما تركه كفر يضاد الإيمان بالكلية، وهذا في الشهادتين باتفاق، وفي الصلاة على تفصيل، مع اتفاقهم أن جاحدها كافر وإن صلى. الثاني ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان الواجب، ولا يكفر إلا جاحده، وهذا في بقية أركان الإسلام التي سنأتي عليها في حديث ابن عمر، وهو أول حديث موصول في هذا الباب، ونعني به الزكاة وصوم رمضان والحج، أعني فريضة الحج. الثالث ما كان تركه منافيا للكمال المستحب، منافيا كمال الإيمان المستحب، وإن شئت فقل تفويت فضيلة، تفوت على المسلم بتركه. وهذا في النوافل، فإن من أتى بالنوافل، فإن من أتى من النوافل بشيء نال فضيلة، ومن تركها غير مستخف بها فإنه يفوت على نفسه الفضيلة ويفوت على نفسه الكمال المستحب للإيمان. فيتلخص عندنا أن العمل من الإيمان وهو مسمى. فأهل السنة لا يقولون في الأعمال أنها شرط صحة خلافا للخوارج، فإن الخوارج عندهم الإيمان لا يتبعض، ولا يقولون شرط كمال فيوافق المرجئة. قالوا ما سمعتم تقريرا. فإذا تقرر هذا فإن البخاري رحمه الله استدل بما سمعتم من الآيات والآثار على أن الإيمان يزيد وينقص، فالزيادة صريحة فيما ذكره من الآيات والأحاديث، وأما النقص فهو مستنبط، وسيأتي النص الصريح عليه في ترجمة خاصة. وأما هنا وهو الاستدلال عن طريق الاستنباط، فإن العقل قد دل، أعني العقل السليم قد دل على أن ما قبل الزيادة كان قبلها ناقصا. وعلى سبيل المثال لو أتينا بقدح فملأناه ماء أو غير ذلك، فإنه قبل وضع ما نضع فيه هو فارغ مسلوب ليس فيه شيء، وقبل امتلائه كان ناقصا، وبعد امتلائه كان زائدا. نعم.
أحسن الله إليكم. البخاري عبر بقوله قول وفعل، فمثل هذا التعبير أين يكون محل الاعتقاد منه؟
القول عندهم يشمل قول القلب وقول اللسان، والفعل ويعبرون أحيانا بعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه عبارة مستعملة عند أهل السنة، فقول اللسان كالشهادتين، وقول القلب هو قول القلب هو اعتقاده ما يضمره من عقائد في الله، من عقائد صحيحة في الله سبحانه وتعالى، وعمله حركته نحو الأعمال. فعلى سبيل المثال اعتقادنا الصلاة، اعتقادنا فرض الصلاة، هذا هو قول قلوبنا، وعزمنا عليها وتحريها هذا هو عمل القلوب، وعمل الجوارح واضح. نعم.
قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وصنع.
أقول هذا داخل فيما قررناه من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، بل نحن ورثناه عن أئمة أهل السنة، والشرائع جمع شريعة، شرائع جمع شريعة، وهي منتظمة لهذا كله. نعم.
الشاهد من قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن وليس شاكا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشك في الله وفي شرعه، لأنهم خير عباد الله، صفوة الله من عباده. فقوله إذا ليطمئن يعني ليزداد باليقين المعاين، ليزداد بالمعاينة، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، ولهذا سأل الله الكيفية ولم يقل هل تحيي الموتى، قال ربي أرني، أرني، سأل الله أن يريه الكيفية ولم يقل ربي كيف تحيي الموتى. انظروا إلى العبارتين، فإحداهما هي سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإحداهما فإنها لم تطرأ له لأنه شك. فقول ربي أرني كيف، هذا الذي سأل عنه، وأما كيف تحيي الموتى فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. نعم.
وقول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة،
هذا كله ضمن معنى أن مدارسة الشريعة ومدارسة النصوص تورث تزيد الإيمان، كما قال تعالى ربي زدني علما. نعم.
وقول ابن مسعود اليقين الإيمان كله،
كذلك يندرج تحت هذا، فكلما ازداد العبد يقينا ازداد إيمانا. نعم.
قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر،
هذا تنبيه إلى أن اجتناب النواهي من الإيمان وهو عمل. نعم.
تفسير مجاهد شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا،
هذا تنبيه إلى أن الأنبياء متفقون على أن الدين الذي يجب أن يدان لله به هو الإسلام، وأنهم متفقون في أصوله. يزيده إيضاحا قول ابن عباس سبيل وسنة، تفسير للآية كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيل وسنة، يعني في فروع الدين كل نبي له شرع مستقل، لكن أصول الدين التي أساسها التوحيد إخلاص الدين لله هذا متفق عليه بين جميع النبيين والمرسلين. نعم.
دعاؤكم إيمانكم،
هذا على مبني على أن المشركين يدعون غير الله، فهم لا يؤمنون بالله، فهذا من وجه، ومن وجه آخر أن الدعاء من الإيمان، الدعاء من الإيمان، ولعله أشار إلى الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، يعني أعظم العبادة. ومن المعلوم أن العبادات قسمان، عبادات اعتقادية وعبادات عملية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
هذا الحديث يتضمن دعائم الإسلام وأصوله التي ينبني عليها، والمراد بالإسلام هنا هو الإسلام الشرعي الديني لا الإسلام القدري، فالإسلام القدري لعله يأتينا في كتاب القدر، وحده هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ونلحظ هنا أن البخاري رحمه الله ونلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الدعائم بالشهادتين، وهذا تنبيه إلى أن هاتين الشهادتين هما قاعدة الإسلام، فإنه بتحقيق معنى لا إله إلا الله يتحقق للعبد تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله يتحقق له تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أمران لا يقبل الله قربة إلا باجتماعهما. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها المختصر، والذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين. وبهذا تعلمون أن من فسر لا إله إلا الله بقوله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله إلى آخر تلكم الشنشنة، ما زاد على ما قر به أبو جهل وأضرابه من الكفار، هذا هو توحيد الربوبية. وإن كان عليه جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة ملايين من الناس، فهم يقررون توحيد الربوبية فقط، وهذا قد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم بالإسلام. ويزيد الأمر وضوحا أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة وقال له محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبيه وابن أخيه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل ورجل آخر وقد أسلم الآخر وحسن إسلامه رضي الله عنه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلو كان المراد ما تنتحله تلكم الجماعة الضالة المضلة، لو كان المراد قولها لما امتنع المشركون منها مستعدون لقولها، لكنهم يعلمون أن المراد ليس قولها فقط، المراد معناها، وهم يعلمون أنهم لو اعتقدوا معناها لخلعوا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فسرها بتفسير آخر مثل لا حاكم إلا الله فهو تفسير محدث. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم التثنية بالصلاة تنبيه إلى عظم شأنها ومكانتها، وأنها أعظم أركان الإسلام العملية. ثم تأتي الزكاة فهي أعظم الشعائر المالية، والصلاة والزكاة أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة حق الله على العبد في بدنه، والزكاة حق الله على العبد في ماله، ثم بقية ما تضمنه الحديث من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
وهذه الترجمة تتضمن شيئين، أحدهما فيما قدمه من الآيات قبل حديث الباب، والثاني في حديث الباب. فالترجمة باب أمور الإيمان، والمعنى ما يتضمنه الإيمان من أمور. ومن حذق البخاري لم يقل من أوامر، قال من أمور، حتى تشمل هذه الكلمة الأوامر الله ونواهيه، سواء كانت في العبادة أو المعاملة. وهذا كذلك تنبيه إلى أن المعاملات التي تأتي منصوصة عن الشارع فإنها مما يجب أن يدان لله به. وبهذا يعلم أن دين الإسلام يربي العباد على الوفاء بالحقوق، حقوق الله وحقوق عباده. وإيضاح ذلكم أن آية البر تضمنت خمسة من أركان الإيمان الاعتقادية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر هنا معناه الإيمان، أو أفضل ما يعمله العبد، لكن يترجح عندي الأول. فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة، هذه أصول الإيمان الاعتقادية. ثم أتى بأعمال: أقام الصلاة وآتى الزكاة، وذكر الوفاء بالعهد، ثم ختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا، يعني الذين أدوا هذه الأعمال، ما كان منها عبادة وما كان منها معاملة. أثنى عليهم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون تنبيه فيما يظهر لي من البخاري رحمه الله إلى أن تأكيد تنبيه من البخاري رحمه الله إلى تأكيد ما تضمنته آية البر، وأن عاقبة هؤلاء هو الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم انتهت
الحديث
الباب. الشيء الثاني حديث الباب اختصره المصنف هنا رحمه الله كما سمعتم، وتمامه بسياق روايتين إحداهما في صحيح مسلم، وهي من طريق زهير بن حرب،
قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعند ابن أبي شيبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فيتحصل أولا أن الشهادتين هما أساس الإيمان، لأن قول لا إله إلا الله يعني النطق بها، وهذا مقيد بالإخلاص وشروط أخرى، هو أصل الإيمان وأساسه، ويتضمن شهادة أن محمد رسول الله. ثانيا، تفاوت خصال الإيمان بعد الشهادتين، فأدنى فلها أدنى ولها دون فوق ذلك. فأدناها إماطة الأداء عن الطريق، وهو كل ما يؤذي الناس ويعرقلهم في طريقهم، يؤذيهم حسا أو معنى. والحياء شعبة من الإيمان. فيتحصل من هذا كله أن تقرير أو الاستدلال على ما قرره أهل السنة من معنى الإيمان كما قدمت لكم. فقول لا إله إلا الله دليل على القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى العمل، والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى القلب، لاعتقاد القلب. وكيف ذلكم؟ لأن القلب أمر قلبي، وهو انكسار الشخص وانشماره بما يكفه عما يعاب عليه وينتقد عليه، وهذا أمر قلبي وأثاره تظهر، فمما يظهر على الجوارح أن من استحيا واشتد حياؤه يتصبب عرقا، ويرى ذلك على جبينه. نعم.
قوله قد أفلح المؤمنون، هل يمكن أن يكون مقصود الصفات التي وردت في مطلع السورة؟
أنا أشرت إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من العام الذي يراد به الخصوص، وإيضاح ذلكم أنه هنا في الحديث فسر الإسلام ببعض خصاله، وهي خصال تتعلق بالمعاملة، وليس المعنى أن المسلم هو من اقتصر على هذه الأمور الثلاثة، على هذين الأمرين، بل المسلم الحق في المعاملة، المسلم الحق في المعاملة. فقوله وزاد ابن حبان وغيره والمهاجر ونعم والمؤمن من أمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم أو قد أموالهم. فيتحصل لنا أن الحديث بمجموع روايتيه تضمن الحظ على ثلاث خصال هي من أصول التعامل. فتعبيره باليد تنبيه إلى كف الأذى بجميع الجوارح، لأن اليد هي الغالب، وإن كانت الرجل تعمل وبعض الناس يضرب برأسه، لكن اليد هي الغالب في البطش، عبر بها. واللسان تنبيه إلى وجوب كف اللسان عن كل قبيح من الأقوال كالقذف والسب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من الأقوال القبيحة. والمهاجر هذا تنبيه إلى أن الهجرة قسمة، هجرة ظاهرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، فإن المهاجر يهجر بلده وأهله وماله، وكذلك هم يهجرون أعني الكفار منهم يفرحون برحيله عنه. والهجرة الأخرى الباطنة، الهجرة الأخرى الباطنة وهي هجر المعاصي، هجر المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. والخصرة الثالثة، خصرة الثالثة هي تنبيه إلى ما يجب أن يتحلى به المسلم من صيانة أعراض الناس ودمائهم وأموالهم، وهذا يتمثل في كف الأذى والوفاء بالعهد وغير ذلك من الخصال الجميلة والتي هي من محاسن الإسلام والتي هي دليل على أن هذا المسلم يحسن التعامل حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين. نعم.
مناسبة الترجمة أحسن الله إليك للإيمان
في قوله المسلم من سلم إلى آخره، لأن الإيمان كما قدمنا قول وعمل، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا مبسوطا في حديث وفد عبد القيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وهذا تكرار قطعة أو جملة من سابقه، ويدخل شرحها تحت شرح الحديث السابق. نعم.
ترجم أحسن الله إليك.
يعني مسابقتها للإيمان.
يقول: باب أي الإسلام أفضل،
يعني الأفضل من ناحية التعامل، لأنه بدأ بكف اليد السلامة منها. نعم.
قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
مناسبة هذا الحديث ومناسبة هذه الترجمة ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الإيمان أن الإسلام أن الإيمان كما يطلق على الاعتقاد يطلق على الأعمال الظاهرة. وقد ذكرت لكم آنفا يأتي بس إنه يأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى في حديث وفد عبد القيس. وهنا قال أي الإسلام خير؟
نعم.
أي الإسلام خير؟ البخاري يكرر الأحاديث لما حسب ما حسب المسؤول عنه. هنا أي الإسلام خير يعني من أنواع البذل والعطاء. فالبذل والعطاء منه ما هو حسي وهو إطعام الطعام، ومنه ما هو معنوي ومنه إفشاء السلام. قال على من عرفت ومن لم تعرف. وهنا يجب أن يقيد بالمسلمين، فإن كثيرا من الناس لا يسلم على أحد مر به إلا إذا كان يعرفه، ومن لا يعرفه فلا يسلم عليه. وهذا ليس من خصال الإسلام التي تتحلى بها الكمل من أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يعني علاقة الترجمة واضحة، لكن يجب أن يعلم بأن المنفي هو كمال الإيمان وليس الإيمان كله. فالمسلم يجب عليه من حقوق أخيه، وهو من حقوق أخيه، أن يحب له ما يحب لنفسه من السلامة في الدين والعرض والنفس والمال غير ذلك، هذا واجب. لكن من ترك هذا لا يكفر بمجرد تركه أنه لا يحب، يعني من درج أو سلك أنه لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه هذا ركب معصية من المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
هذا الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف الصحابة هذا، قد عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا، فكانوا يقول يا رسول الله، وما كانوا ينادونه باسمه، وكانوا يقولون بأبي أنت وأمي، عرفوا هذا. فالواجب على المسلم أن يسلك هذا المسلك، أن يسلك هذا المسلك. وهنا تنبيه إلى أنه إن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحب أهله وماله فهذا نقص في إيمانه، وإنما الكفر إذا كان يفضل الولد والأهل والمال والنفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تنمو وتزداد في القلب كلما عظم المرء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. وتوضح الفرق بين المسألتين، من قدم حب شيء على حب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو من قدم يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرى أن أهله وماله أحب، هذا نقص في إيمان، لكن هل يكفر؟ لا أستطيع أن أقول يكفر. أما من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يحب أهله وماله وإنما يتابعه فهذا يكفر، لكن هل هو كفر ظاهر؟ الظاهر أنه نفاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الحديث صريح الدلالة على أن الإيمان له حلاوة، وحاصل ما ذكره أهل العلم في حلاوة الإيمان هي استلذاذ العبد لفعله ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وإن كان النهي على سبيل الكراهة. وكذلك تزداد هذه الحلاوة بالاستكثار للمحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. هذه الخصال الثلاث مرتبة مكانته حسب ترتيبها في لفظ الحديث. الخصلة الأولى تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما من أهل، من مال، من ولد، من عرض. ولهذا كان أهل الإيمان أو صفوة أهل الإيمان، ويعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله لعلمهم أنها إزهاق روح، لكن في سبيل الله عز وجل، إعلاء لكلمته وذبا عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الضميرين في قوله أحب مما سواهما، جمع الضميرين ولم يقل أحب من أحب، قال أحب إليه مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله، جمع الضميرين، جمع التثنية في ضمير واحد. وأنكره في حديث الخطيب وهو في صحيح مسلم عن عدي بن ثابت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب، قال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فقد ذهب أهل العلم لا في الجمع بين هذين الحديثين إلى مذاهب، أفضلها عندي أنه أنكر على أن الإنكار في حديث الخطيب من باب الأدب، لأن الخطبة تحتاج إلى بسط وتفصيل، وفعله صلى الله عليه وسلم بجمع الضميرين للجواز، للجواز، أو يقال أن فعله للجواز وإنكاره للخطيب لأنه أتى بخلاف ما هذا ما هو الأول، لكن هذا بعيد عندي بعيد، فالأول يترجح عندي لأنه خالي من التكلف. نعم. الخصلة الثانية فيما بين أهل الإسلام أن يحب لأخي، نعم، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن المحبة بين أهل الإيمان في ذات الله هي الباقية، ولهذا قال بعضهم لا تزيد بالبر لأنها ثابتة ولا تنقص بالجفاء، حتى المتجافين مع محبتهم في الله تجدهم كل واحد يسأل عن حال الآخر ويرسل ويبعث إليه بالسلام إلى غير ذلك من الأمور، ويستر بسروره ويحزن بأحزانه. والخصلة الثالثة كراهية الكفر، كراهية العود في الكفر، وهذا يستلزم كراهة الكفر نفسه، لأن من أبغض أمرا أبغض أهله المصرين عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
الآية العلامة، فمعنى الحديث علامة وجود الإيمان في المسلم هو محبته للأنصار، والأنصار قبيلتان كانتا بالمدينة وهما الأوس والخزرج، جمعهم الله سبحانه وتعالى تحت اسم واحد وهم الأنصار، وإن كان مسمى القبيلتين باقي، لكن الاسم الذي جمعهم الله عليه هو الأنصار. فحبهم لما قاموا به من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم وإيواء المهاجرين من إخوانهم من قريش وغيرهم الذين هجروا مكة لأن إذ ذاك كانت دار شرك فآووهم بالمدينة، فهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ناصروا الله ورسوله، ناصروا هذا الدين بالنفس والمال، فهذا ما يستوجب حبهم وأنه من الإيمان. كما أن من جحد ذلك، كما أن من أبغضهم قد جحد هذا فصارت فيه علامة من علامات النفاق. نعم.
هل هناك ارتباط بين حب العامل وحب العمل؟
حب العامل وحب العمل ليس من كل وجه، أحيان يحب العامل والعمل، وأحيان يحب العمل ويبغض العامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
الظاهر أن هذا الأمر كان ليلة العقبة الثانية بمنى تسمى بيعة العقبة الثانية، لأن العقبة حصل عندها بيعتان، بيعة من ستة رجال ثم من قابل قدم رجال وقالوا قدم أناس من المدينة وقالوا أن عددهم 73 رجلا وامرأتان. وهذا الحديث هي بيعة الإسلام، بيعة الإسلام، ويملكها الإمام، فمن أسلم على يديه رجال أو نساء من الدعاة إلى الله لا يملك هذا، وإنما يعلمهم الإسلام حتى يلتزموا به ويبدأ بالشهادتين ثم يعلمهم بقية الخصال الخمسة ويعلمهم شرائع الله شيئا فشيئا. أما الإمام الأعظم هو الذي يملك هذا ولا أعظم من رسول في ذلك الوقت. وهذه البيعة تضمنت إعطاء العهد والميثاق على ترك أصول المنكرات والآثام، وأعظمها ترك الشرك بالله، ترك الشرك بالله، ولا بد أن يقيد مع عبادة الله وحده. نعم، هذا أمر. وقوله من وفى يعني من أدى هذه البيعة وجانب هذه الخصال فأجره على الله، لكن قوله من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، هذا في الحقيقة من العام المخصوص. وإيضاح ذلكم أنه قد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر الله له، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن الأحاديث المتواترة في ذلكم ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك لا يغفر لمن مات عليه. أما بقية الخصال، بقية المعاصي من هذه الخصال الواردة في الحديث وغيرها، فإن عقيدة أهل السنة فيهم أنه تحت مشيئة الله، من مات على كبيرة من الكبائر مصرا عليها غير تائب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وأما قوله فهو كفارة له، يعني من أقيم عليه الحد كان كفارة له، فهذا مشروط كما دلت النصوص بالتوبة إلى الله. أما من أقيم عليه الحد وهو مصر على ذلك غير تائب فهذا وإن كان في الدنيا يكفي، لكنه لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الشاهد يفر بدينه، وعلاقة هذه الترجمة أن أهل السنة يعبرون عن الإيمان بالدين. نعم، فالدين كل ما يدان لله به تقربا إليه، ورأسه التوحيد. والحديث ينصب على المرء الذي لا يستطيع أن يقيم دين الله في من يساكنونه، فيضطر إلى أن يفر إلى مكان يأمن فيه على دينه وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يقرب، والقرب نسبي، القرب نسبي. لكن الذي أحب أن أنبه إليه أن بعض الناس يأخذ هذا الحديث على إطلاقه، فيفر من بلد فيه يكثر فيه الصالحون والخيرون ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يقول أفر بديني إلى بلد آخر. فر بديني يعني إلى بلد آخر. لا، ما هذا لا ينطبق على مثل هذا الإنسان. ما دام المرء بين صالحين وخيرين يأمن فيهم على دينه وعرضه فالحديث لا ينطبق عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
قول البخاري رحمه الله وأن المعرفة هي فعل القلب يعني عمل القلب، لأن القلب إذا عرف الله عز وجل وقدره حق قدره كان وقافا عند حدود الله، يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي بنهي الله ورسوله. هذه مثل عبارة عن القلب القول: الإيمان قول وعمل. فأعظم المعرفة التي تحمل المرء على الطاعة الخالصة لله عز وجل أمرا ونهيا هي معرفة القلب. ولهذا واستدل البخاري رحمه الله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا تنبيه إلى أن ما يحدث من المرء سواء كان قولا أو فعلا بغير قصد منه لا يؤاخذ عليه، هذا في حق الله. أما حقوق العباد فهي مبنية على المقاصة. أقول: الحديث يتضمن أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته ما ينفعهم في العاجل والآجل. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم لا يدع أمرا يقرب العباد من الله سبحانه وتعالى إلا ويعلمهم به ويحضهم عليه. الأمر الثالث شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو عليه الصلاة والسلام لا يكلفهم ما لا يطيقون من الأعمال. وقوله إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا تأكيد لهذه الأمور، وأنه ما ترك عنهم شيئا أو ما بخل عنهم بشيء يقربهم إلى الله، وأنه يحرص على أن لا يتكلف العباد ما لا طاقة لهم به. ولهذا كان منه أمران. أولا هذه العبارة، وقبلها الغضب، فهو يريد أن يمتثلوا ما يمتثل الناس وما يأمرهم به، وإن كان هو يفعل ما هو أكبر منه. ويؤكد هذا ويزيده وضوحا أيضا ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن نفرا أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، والظاهر أنهم سألوا عن النوافل، فأخبروا فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا، وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار أبدا، وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء، وفي رواية قال رابع: أما أنا فلا آكل اللحم. فلما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. لا أقول أنهم لما تقلوها، يعني تقلوها في حقهم هم وليس في حق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: أين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يقول: هذا في حقنا قليل، نحن نحتاج إلى زيادة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا القدر نكتفي من الحديث.
قول بعض العلماء أن المؤمنين في أصل الإيمان سواء،
هذا ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المؤمنون يتفاوتون.
هل هذا هو المقصود الإمام البخاري أن المعرفة فعل القلب؟
لا أدري، لا لم يتضح لي، لكن هذا قرره صاحب الطحاوي رحمه الله ورد عليه الشيخ عبد العزيز، علق بالرد. والحديث الآتية توضح هذا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم، لقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى.
يا أبا عبد الله لولا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن البخاري رحمه الله ما من كتاب من كتب صحيحه إلا وله فيه مقصد، وهذا ما تعودناه من أئمة أهل السنة الذين يصنفون في الحديث وغيره، فإنهم يضمنون مصنفاتهم أمرين لا يسع طالب علم جهلهما. الأمر الأول: تقرير الحق الذي يعتقده أهل السنة ويؤمنون به ويدينون لله به، والثاني: الرد على أهل البدع الذين يخالفون الوحيين ويعمدون إلى الرأي المجرد وما تهواه عقولهم وما تشتهيه نفوسهم، زعما أن ما يسلكونه هو دين يدينون لله به. وهذه المقدمة التي قدمها البخاري رحمه الله في أول باب من أبواب الإيمان، وقد سمعتم الترجمة، تتضمن أمورا عدة. الأمر الأول: الإشارة إلى ما قرره أئمة السنة من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهو المعنى الشرعي للإيمان. وذلكم المعنى هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأمر الثاني وهو ما يعنيه كتاب الإيمان عامة. أبعدوا عننا هذا الجوال، أبعدوا شوش علينا. أقول: ما يتضمنه كتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان كما سيتبين لكم من خلال التراجم وما تضمنته من أحاديث وآيات أو آيات وأحاديث، يتضمن شيئين: أحدهما ما قدمناه من تقرير عقيدة أهل السنة في الإيمان بالله عز وجل، وأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثاني الرد على المرجئة، والمرجئة هم مؤخرة العمل عن الإيمان. هذا قدر مشترك بين غلاتهم ومرجئة الفقهاء، فإن غلاة المرجئة من الجهمية ومن لف لفهم حد الإيمان عندهم هو التصديق، فمن اعتقد بقلبه فإنه لا يضره بعد ذلك ذنب، حتى لو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يحج، ما دام معتقدا فيكفيه ذلك، يكفيه ذلك عندهم. وأما مرجئة الفقهاء فإن الإيمان عندهم هو القول والاعتقاد، والعمل عندهم هو شرط كمال. وأهل السنة عرفنا منهم بالاستقراء أنه لا إيمان إلا بعمل، كما سيأتي في تراجم هذا الكتاب. هذا أولا. وثانيا، فإن الأعمال التي يقتضيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أحدها ما تركه كفر يضاد الإيمان بالكلية، وهذا في الشهادتين باتفاق، وفي الصلاة على تفصيل، مع اتفاقهم أن جاحدها كافر وإن صلى. الثاني ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان الواجب، ولا يكفر إلا جاحده، وهذا في بقية أركان الإسلام التي سنأتي عليها في حديث ابن عمر، وهو أول حديث موصول في هذا الباب. ونعني به الزكاة وصوم رمضان والحج، أعني فريضة الحج. الثالث ما كان تركه منافيا للكمال المستحب، منافيا كمال الإيمان المستحب، وإن شئت فقل تفويت فضيلة، تفوت على المسلم بتركه، وهذا في النوافل. فإن من أتى بالنوافل من النوافل بشيء نال فضيلة، ومن تركها غير مستخف بها فإنه يفوت على نفسه الفضيلة ويفوت على نفسه الكمال المستحب للإيمان. فيتلخص عندنا أن العمل من الإيمان وهو مسمى. فأهل السنة لا يقولون في الأعمال أنها شرط صحة خلافا للخوارج، فإن الخوارج عندهم الإيمان لا يتبعض، ولا يقولون شرط كمال فيوافق المرجئة، قالوا ما سمعتم تقريرا. فإذا تقرر هذا فإن البخاري رحمه الله استدل بما سمعتم من الآيات والآثار على أن الإيمان يزيد وينقص، فالزيادة صريحة فيما ذكره من الآيات والأحاديث، وأما النقص فهو مستنبط، وسيأتي النص الصريح عليه في ترجمة خاصة. وأما هنا وهو الاستدلال عن طريق الاستنباط، فإن العقل قد دل، أعني العقل السليم قد دل على أن ما قبل الزيادة كان قبلها ناقصا. وعلى سبيل المثال، لو أتينا بقدح فملأناه ماء أو غير ذلك، فإنه قبل وضع ما نضع فيه هو فارغ مسلوب ليس فيه شيء، وقبل امتلائه كان ناقصا، وبعد امتلائه كان زائدا. نعم.
أحسن الله إليكم. البخاري عبر بقوله قول وفعل، فمثل هذا التعبير أين يكون محل الاعتقاد منه؟
القول عندهم يشمل قول القلب وقول اللسان، والفعل ويعبرون أحيانا بعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه عبارة مستعملة عند أهل السنة، فقول اللسان كالشهادتين، وقول القلب هو قول القلب هو اعتقاده ما يضمره من عقائد في الله، من عقائد صحيحة في الله سبحانه وتعالى، وعمله حركته نحو الأعمال. فعلى سبيل المثال، اعتقادنا الصلاة، اعتقادنا فرض الصلاة، هذا هو قول قلوبنا، وعزمنا عليها وتحريها هذا هو عمل القلوب، وعمل الجوارح واضح. نعم.
قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وصنع.
حتى الشيطان. أقول هذا داخل فيما قررناه من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، بل نحن ورثناه عن أئمة أهل السنة. والشرائع جمع شريعة، شرائع جمع شريعة، وهي منتظم لهذا كله. نعم.
الشاهد من قول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن وليس شاكا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشك في الله وفي شرعه، لأنهم خير عباد الله، صفوة الله من عباده. فقوله إذا ليطمئن يعني ليزداد باليقين المعاين، ليزداد بالمعاينة، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، ولهذا سأل الله الكيفية ولم يقل هل تحيي الموتى، قال ربي أرني، أرني، سأل الله أن يريه الكيفية ولم يقل ربي كيف تحيي الموتى. انظروا إلى العبارتين، فإحداهما هي سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإحداهما فإنها لم تطرأ له لأنه شك. فقول ربي أرني كيف، هذا الذي سأل عنه، وأما كيف تحيي الموتى فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. نعم.
وقول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة،
هذا كله ضمن معنى أن مدارسة الشريعة ومدارسة النصوص تورث تزيد الإيمان، كما قال تعالى: ربي زدني علما. نعم.
وقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله،
كذلك يندرج تحت هذا. فكلما ازداد العبد يقينا ازداد إيمانا. إيمانا نعم.
قول ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
هذا تنبيه إلى أن اجتناب النواهي من الإيمان هو عمل. نعم.
تفسير مجاهد: شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا.
هذا تنبيه إلى أن الأنبياء متفقون على أن الدين الذي يجب أن يدان لله به هو الإسلام، وأنهم متفقون في أصوله. يزيده إيضاحا قول ابن عباس: سبيل وسنة، تفسير للآية: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال سبيل وسنة، يعني في فروع الدين كل نبي له شرع مستقل، لكن أصول الدين التي أساسها التوحيد خلاص الدين لله هذا متفق عليه بين جميع النبيين والمرسلين. نعم.
دعاؤكم إيمانكم،
هذا على مبني على أن المشركين يدعون غير الله، فهم لا يؤمنون بالله، فهذا من وجه. ومن وجه آخر أن الدعاء من الإيمان، الدعاء من الإيمان. ولعله أشار إلى الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم العبادة. ومن المعلوم أن العبادات قسمان: عبادات اعتقادية وعبادات عملية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
هذا الحديث يتضمن دعائم الإسلام وأصوله التي ينبني عليها. والمراد بالإسلام هنا هو الإسلام الشرعي الديني، لا الإسلام القدري. فالإسلام القدري لعله يأتينا في كتاب القدر، وحده هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ونلحظ هنا أن البخاري رحمه الله ونلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الدعائم بالشهادتين، وهذا تنبيه إلى أن هاتين الشهادتين هما قاعدة الإسلام. فإنه بتحقيق معنى لا إله إلا الله يتحقق للعبد تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله يتحقق له تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان أمران لا يقبل الله قربة إلا باجتماعهما. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها المختصر، والذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين. وبهذا تعلمون أن من فسر لا إله إلا الله بقوله: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، إلى آخر تلكم الشنشنة، ما زاد على ما قر به أبو جهل وأضرابه من الكفار. هذا هو توحيد الربوبية. وإن كان عليه جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة ملايين من الناس. فهم يقررون توحيد الربوبية فقط، وهذا قد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم بالإسلام. ويزيد الأمر وضوحا أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة وقال له محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبيه وابن أخيه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل ورجل آخر وقد أسلم الآخر وحسن إسلامه رضي الله عنه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلو كان المراد ما تنتحله تلكم الجماعة الضالة المضلة، لو كان المراد قولها لما امتنع المشركون منها مستعدون لقولها، لكنهم يعلمون أن المراد ليس قولها فقط، المراد معناها، وهم يعلمون أنهم لو اعتقدوا معناها لخلعوا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فسرها بتفسير آخر مثل لا حاكم إلا الله فهو تفسير محدث. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم التثنية بالصلاة تنبيه إلى عظم شأنها ومكانتها وأنها أعظم أركان الإسلام العملية. ثم تأتي الزكاة فهي أعظم الشعائر المالية، والصلاة والزكاة أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة حق الله على العبد في بدنه، والزكاة حق الله على العبد في ماله. ثم بقية ما تضمنه الحديث من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
وهذه الترجمة تتضمن شيئين، أحدهما فيما قدمه من الآيات قبل حديث الباب، والثاني في حديث الباب. فالترجمة: باب أمور الإيمان، والمعنى ما يتضمنه الإيمان من أمور. ومن حذق البخاري لم يقل من أوامر، قال من أمور، حتى تشمل هذه الكلمة الأوامر الله ونواهيه، سواء كانت في العبادة أو المعاملة. وهذا كذلك تنبيه إلى أن المعاملات التي تأتي منصوصة عن الشارع فإنها مما يجب أن يدان لله به. وبهذا يعلم أن دين الإسلام يربي العباد على الوفاء بالحقوق، حقوق الله وحقوق عباده. وإيضاح ذلكم أن آية البر تضمنت خمسة من أركان الإيمان الاعتقادية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر هنا معناه الإيمان، أو أفضل ما يعمله العبد، لكن يترجح عندي الأول. فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة، هذه أصول الإيمان الاعتقادية. ثم أتى بأعمال: أقام الصلاة وآتى الزكاة، وذكر الوفاء بالعهد. ثم ختم الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا، يعني الذين أدوا هذه الأعمال، ما كان منها عبادة وما كان منها معاملة. أثنى عليهم، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون، تنبيه فيما يظهر لي من البخاري رحمه الله إلى أن تأكيد، تنبيه من البخاري رحمه الله إلى تأكيد ما تضمنته آية البر، وأن عاقبة هؤلاء هو الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم انتهت
الحديث الباب.
الشيء الثاني حديث الباب اختصره المصنف هنا رحمه الله كما سمعتم، وتمامه بسياق روايتين، إحداهما في صحيح مسلم، وهي من طريق زهير بن حرب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعند ابن أبي شيبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فيتحصل أولا أن الشهادتين هما أساس الإيمان، لأن قول لا إله إلا الله يعني النطق بها، وهذا مقيد بالإخلاص وشروط أخرى، هو أصل الإيمان وأساسه، ويتضمن شهادة أن محمد رسول الله. ثانيا، تفاوت خصال الإيمان بعد الشهادتين، فلها أدنى ولها دون فوق ذلك. فأدناها إماطة الأداء عن الطريق، وهو كل ما يؤذي الناس ويعرقلهم في طريقهم، يؤذيهم حسا أو معنى. والحياء شعبة من الإيمان. فيتحصل من هذا كله أن تقرير أو الاستدلال على ما قرره أهل السنة من معنى الإيمان كما قدمت لكم. فقول لا إله إلا الله دليل على القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى العمل، والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى القلب لاعتقاد القلب. وكيف ذلكم؟ لأن القلب أمر قلبي، وهو انكسار الشخص وانشماره بما يكفه عما يعاب عليه وينتقد عليه، وهذا أمر قلبي وأثاره تظهر، فمما يظهر على الجوارح أن من استحيا واشتد حياؤه يتصبب عرقا ويرى ذلك على جبينه. نعم.
قوله قد أفلح المؤمنون، هل يمكن أن يكون مقصود الصفات التي وردت في مطلع السورة؟
أنا أشرت إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من العام الذي يراد به الخصوص، وإيضاح ذلكم أنه هنا في الحديث فسر الإسلام ببعض خصاله، وهي خصال تتعلق بالمعاملة، وليس المعنى أن المسلم هو من اقتصر على هذه الأمور الثلاثة، على هذين الأمرين بل المسلم الحق في المعاملة، وفقوله وزاد ابن حبان وغيره: والمهاجر ونعم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم أو قد أموالهم. فيتحصل لنا أن الحديث بمجموع روايتيه تضمن الحظ على ثلاث خصال هي من أصول التعامل. فتعبيره باليد تنبيه إلى كف الأذى بجميع الجوارح، لأن اليد هي الغالب، وإن كانت الرجل تعمل وبعض الناس يضرب برأسه، لكن اليد هي الغالب في البطش، عبر بها. واللسان تنبيه إلى وجوب كف اللسان عن كل قبيح من الأقوال كالقذف والسب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من الأقوال القبيحة. والمهاجر هذا تنبيه إلى أن الهجرة قسمة: هجرة ظاهرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، فإن المهاجر يهجر بلده وأهله وماله، وكذلك هم يهجرونه، أعني الكفار منهم، يفرحون برحيله عنه. والهجرة الأخرى الباطنة، الهجرة الأخرى الباطنة، وهي هجر المعاصي، هجر المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. والخصرة الثالثة، خصرة الثالثة هي تنبيه إلى ما يجب أن يتحلى به المسلم من صيانة أعراض الناس ودمائهم وأموالهم، وهذا يتمثل في كف الأذى والوفاء بالعهد وغير ذلك من الخصال الجميلة والتي هي من محاسن الإسلام والتي هي دليل على أن هذا المسلم يحسن التعامل حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين. نعم.
مناسبة الترجمة أحسن الله إليك للإيمان
في قوله المسلم من سلم إلى آخره، لأن الإيمان كما قدمنا قول وعمل، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا مبسوطا في حديث وفد عبد القيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وهذا تكرار قطعة أو جملة من سابقه، ويدخل شرحها تحت شرح الحديث السابق. نعم.
ترجم أحسن الله إليك.
يعني مسابتها للإيمان.
يقول: باب أي الإسلام أفضل،
يعني الأفضل من ناحية التعامل، لأنه بدأ بكف اليد السلامة منها. نعم.
قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
مناسبة هذا الحديث ومناسبة هذه الترجمة، مناسبة هذه الترجمة لكتاب الإيمان، أن الإسلام، أن الإيمان كما يطلق على الاعتقاد يطلق على الأعمال الظاهرة. وقد ذكرت لكم آنفا يأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى في حديث وفد عبد القيس. وهنا قال: أي الإسلام خير؟
إيه؟
نعم؟
نعم.
أي الإسلام خير؟ البخاري يكرر الأحاديث لما حسب ما حسب المسؤول عنه. هنا أي الإسلام خير، يعني من أنواع البذل والعطاء. فالبذل والعطاء منه ما هو حسي وهو إطعام الطعام، ومنه ما هو معنوي ومنه إفشاء السلام. قال: على من عرفت ومن لم تعرف. وهنا يجب أن يقيد بالمسلمين، فإن كثيرا من الناس لا يسلم على أحد مر به إلا إذا كان يعرفه، ومن لا يعرفه فلا يسلم عليه. وهذا ليس من خصال الإسلام التي تتحلى بها الكمل من أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يعني علاقة الترجمة واضحة، لكن يجب أن يعلم بأن المنفي هو كمال الإيمان وليس الإيمان كله. فالمسلم يجب عليه من حقوق أخيه، وهو من حقوق أخيه، أن يحب له ما يحب لنفسه من السلامة في الدين والعرض والنفس والمال غير ذلك، هذا واجب. لكن من ترك هذا لا يكفر بمجرد تركه أنه لا يحب، يعني من درج أو سلك أنه لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، هذا ركب معصية من المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن قال رسول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
هذا الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف الصحابة هذا، قد عرف الصحابة رضي الله عنهم هذا، فكانوا يقول يا رسول الله، وما كانوا ينادونه باسمه، وكانوا يقولون بأبي أنت وأمي، عرفوا هذا. فالواجب على المسلم أن يسلك هذا المسلك، أن يسلك هذا المسلك. وهنا تنبيه إلى أنه إن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحب أهله وماله، فهذا نقص في إيمانه. وإنما الكفر إذا كان يفضل الأهل الولد والأهل والمال والنفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تنمو وتزداد في القلب كلما عظم المرء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. وتوضح الفرق بين المسألتين، من قدم حب شيء على حب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو من قدم يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرى أن أهله وماله أحب، هذا نقص في إيمانه، لكن هل يكفر؟ لا أستطيع أن أقول يكفر. أما من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يحب أهله وماله وإنما يتابعه، فهذا يكفر. لكن هل هو كفر ظاهر؟ الظاهر أنه نفاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الحديث صريح الدلالة على أن الإيمان له حلاوة، وحاصل ما ذكره أهل العلم في حلاوة الإيمان هي استلذاذ العبد لفعله ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وإن كان النهي على سبيل الكراهة. وكذلك تزداد هذه الحلاوة بالاستكثار بالمحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. هذه الخصال الثلاث مرتبة، مكانته حسب ترتيبها في لفظ الحديث. الخصلة الأولى تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما من أهل، من مال، من ولد، من عرض. ولهذا كان أهل الإيمان أو صفوة أهل الإيمان، ويعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله لعلمهم أنها إزهاق روح، لكن في سبيل الله عز وجل، إعلاء لكلمته وذبا عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الضميرين في قوله أحب مما سواهما، جمع الضميرين ولم يقل أحب من أحب، قال أحب إليه مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله، جمع الضميرين، جمع التثنية في ضمير واحد. وأنكره في حديث الخطيب وهو في صحيح مسلم عن عدي بن ثابت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فقد ذهب أهل العلم لا في الجمع بين هذين الحديثين إلى مذاهب. أفضلها عندي أنه أنكر على أن الإنكار في حديث الخطيب من باب الأدب، لأن الخطبة تحتاج إلى بسط وتفصيل. وفعله صلى الله عليه وسلم بجمع الضميرين للجواز، أو يقال أن فعله للجواز وإنكاره للخطيب لأنه أتى بخلاف ما هو الأول، لكن هذا بعيد عندي بعيد، فالأول يترجح عندي لأنه خالي من التكلف. نعم. الخصلة الثانية فيما بين أهل الإسلام أن يحب لأخي، نعم، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن المحبة بين أهل الإيمان في ذات الله هي الباقية. ولهذا قال بعضهم لا تزيد بالبر لأنها ثابتة، ولا تنقص بالجفاء. حتى المتجافين مع محبتهم في الله تجدهم كل واحد يسأل عن حال الآخر ويرسل ويبعث إليه بالسلام إلى غير ذلك من الأمور، ويستر بسروره ويحزن بأحزانه. والخصلة الثالثة كراهية الكفر، كراهية العود في الكفر، وهذا يستلزم كراهة الكفر نفسه، لأن من أبغض أمرا أبغض أهله المصرين عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
الآية العلامة، فمعنى الحديث علامة وجود الإيمان في المسلم هو محبته للأنصار، والأنصار قبيلتان كانتا بالمدينة وهما الأوس والخزرج، جمعهم الله سبحانه وتعالى تحت اسم واحد وهم الأنصار، وإن كان مسمى القبيلتين باقي، لكن الاسم الذي جمعهم الله عليه هو الأنصار. فحبهم لما قاموا به من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم وإيواء المهاجرين من إخوانهم من قريش وغيرهم الذين هجروا مكة، لأن إذ ذاك كانت دار شرك فآووهم بالمدينة، فهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ناصروا الله ورسوله، ناصروا هذا الدين بالنفس والمال، فهذا ما يستوجب حبهم وأنه من الإيمان. كما أن من جحد ذلك، كما أن من أبغضهم قد جحد هذا فصارت فيه علامة من علامات النفاق. نعم.
هل هناك ارتباط بين حب العامل وحب العمل؟
حب العامل وحب العمل ليس من كل وجه، أحيان يحب العامل والعمل، وأحيان يحب العمل ويبغض العامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
الظاهر أن هذا الأمر كان ليلة العقبة الثانية بمنى، تسمى بيعة العقبة الثانية لأن العقبة حصل عندها بيعتان، بيعة من ستة رجال ثم من قابل قدم رجال وقدم أناس من المدينة وقالوا أن عددهم 73 رجلا وامرأتان. وهذا الحديث هي بيعة الإسلام، بيعة الإسلام ويملكها الإمام، فمن أسلم على يديه رجال أو نساء من الدعاة إلى الله لا يملك هذا، وإنما يعلمهم الإسلام حتى يلتزموا به ويبدأ بالشهادتين ثم يعلمهم بقية الخصال الخمسة ويعلمهم شرائع الله شيئا فشيئا. أما الإمام الأعظم هو الذي يملك هذا ولا أعظم من رجل في ذلك الوقت. وهذه البيعة تضمنت إعطاء العهد والميثاق على ترك أصول المنكرات والآثام، وأعظمها ترك الشرك بالله، ترك الشرك بالله، ولا بد أن يقيد مع عبادة الله وحده. نعم. هذا أمر. وقوله من وفى يعني من أدى هذه البيعة وجانب هذه الخصال فأجره على الله، لكن قوله من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، هذا في الحقيقة من العام المخصوص. وإيضاح ذلكم أنه قد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر الله له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن الأحاديث المتواترة في ذلكم ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك لا يغفر لمن مات عليه. أما بقية الخصال، بقية المعاصي من هذه الخصال الواردة في الحديث وغيرها، فإن عقيدة أهل السنة فيهم أنه تحت مشيئة الله، من مات على كبيرة من الكبائر مصرا عليها غير تائب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وأما قوله فهو كفارة له، يعني من أقيم عليه الحد كان كفارة له، فهذا مشروط كما دلت النصوص بالتوبة إلى الله. أما من أقيم عليه الحد وهو مصر على ذلك غير تائب، فهذا وإن كان في الدنيا يكفي، لكنه لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
الشاهد يفر بدينه. وعلاقة هذه الترجمة أن أهل السنة يعبرون عن الإيمان بالدين. نعم، فالدين كل ما يدان لله به تقربا إليه، ورأسه التوحيد. والحديث ينصب على المرء الذي لا يستطيع أن يقيم دين الله في من يساكنونه، فيضطر إلى أن يفر إلى مكان يأمن فيه على دينه وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يقرب، والقرب نسبي، القرب نسبي. لكن الذي أحب أن أنبه إليه أن بعض الناس يأخذ هذا الحديث على إطلاقه، فيفر من بلد فيه يكثر فيه الصالحون والخيرون ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يقول أفر بديني إلى بلد آخر. فر بديني يعني إلى بلد آخر. لا، ما هذا لا ينطبق على مثل هذا الإنسان. ما دام المرء بين صالحين وخيرين يأمن فيهم على دينه وعرضه فالحديث لا ينطبق عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
قول البخاري رحمه الله وأن المعرفة هي فعل القلب يعني عمل القلب، لأن القلب إذا عرف الله عز وجل وقدره حق قدره كان وقافا عند حدود الله يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي بنهي الله ورسوله. هذه مثل عبارة عن القلب القول، الإيمان قول وعمل. فأعظم المعرفة التي تحمل المرء على الطاعة الخالصة لله عز وجل أمرا ونهيا هي معرفة القلب. ولهذا واستدل البخاري رحمه الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا تنبيه إلى أن ما يحدث من المرء سواء كان قولا أو فعلا بغير قصد منه لا يؤاخذ عليه، هذا في حق الله. أما حقوق العباد فهي مبنية على المقاصة. أقول الحديث يتضمن أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته ما ينفعهم في العاجل والآجل، ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم لا يدع أمرا يقرب العباد من الله سبحانه وتعالى إلا ويعلمهم به ويحضهم عليه. الأمر الثالث شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو عليه الصلاة والسلام لا يكلفهم ما لا يطيقون من الأعمال. وقوله إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا تأكيد لهذه الأمور، وأنه ما ترك عنهم شيئا أو ما بخل عنهم بشيء يقربهم إلى الله، وأنه يحرص على أن لا يتكلف العباد ما لا طاقة لهم به. ولهذا كان منه أمران، أولا هذه العبارة وقبلها الغضب، فهو يريد أن يمتثلوا ما يمتثل الناس وما يأمرهم به وإن كان هو يفعل ما هو أكبر منه. ويؤكد هذا ويزيده وضوحا أيضا ما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن نفرا أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، والظاهر أنهم سألوا عن النوافل، فأخبروا فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل أبدا، وقال الآخر أما أنا فأصوم النهار أبدا، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء، وفي رواية قال رابع أما أنا فلا آكل اللحم. فلما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. لا أقول أنهم لما تقلوها يعني تقلوها في حقهم هم وليس في حق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا أين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يقولون هذا في حقنا قليل يعني نحتاج إلى زيادة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا القدر نكتفي من الحديث.
حديث رقم كم؟ قول بعض العلماء أن المؤمنين في أصل الإيمان سواء،
هذا ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المؤمنون يتفاوتون.
هل هذا هو المقصود الإمام البخاري أن المعرفة فعل القلب؟
لا أدري، لا لم يتضح لي، لكن هذا قرره صاحب الطحاوي رحمه الله، ورد عليه الشيخ عبد العزيز، علق بالرد. والحديث الآتية توضح هذا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.